شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
رحيم. الحمد لله الذي يعطي الجزيل ويرضى بالقليل ويغفر الذنب الكثير، وصلى الله وسلم على صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأفاضل من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد حياة السعداء. أيها الإخوة، كم ندعو الله في كل حين أن يدخلنا جنته وأن يباعدنا عن ناره، إلا أننا إذا نظرنا إلى أعمالنا فإذا هي قليلة، وإذا نظرنا إلى ذنوبنا فإذا هي كثيرة، ومع ذلك نلح بالدعاء ونزيد في الطلب، فما الذي يدعونا لأن نفعل ذلك مع ضعف الشفيع وقوة الحجج وقلة الزاد وبعد السفر؟ إنه رجاؤنا بالله الكريم الرحيم الذي يغفر الزلة ويطوي العثرة ويقبل القليل ويعفو عن كثير. فما حقيقة الرجاء؟ وما هي أنواعه؟ وما الآثار المترتبة عليه للفرد والجماعة؟ حوارنا الليلة مع صاحب الفضيلة الدكتور فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله. بداية فضيلة الشيخ، بودنا أن ننطلق من نفس عنوان الحلقة، الرجاء، ما المقصود به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حياة السعداء في هذه الحياة الدنيا، وأن يرزقنا حياة السعداء في الآخرة. الرجاء المقصود به والذي سنتحدث عنه أن الإنسان في هذه الحياة يعمل ويكد ويجتهد ويبذل، وكل عامل يريد ثمرة عمله وبحسب طموحاته وأهدافه. هل يريد ثمرة هذا العمل في الدنيا؟ هل يريد ثمرة هذا العمل في الآخرة؟ إذن هو يرجو حصول هذه الثمرة. فرجاء ما عند الله والطمع فيما عنده، هذا هو الذي نتحدث عنه. إذا وجد هذا الرجاء عند الإنسان العامل وغير العامل، عند العامل وعند غير العامل، فما هو رجاء العامل وما هو رجاء غير العامل؟ ما أثر هذا الرجاء؟ هل له أثر على بناء الإنسان في مسيرته في هذه الحياة؟ هل له أثر في علاج ما يقع فيه من أمراض ومشكلات؟ هل هو علاج لما يقع فيه من مصائب في هذه الدنيا، خسارة مالية، تلكؤ في بعض الأمور، فيما يظنه فشل في حياته، هل له أثر؟ هذا ما نتحدث عنه بإذن الله تعالى. هذا هو الرجاء.
فضل الدكتور، ماذا عسى يكون الحديث الذي تنطلقون من خلاله؟ وبودنا أيضا الشيخ أن نعرف عن حقيقة الرجاء وهما علاقتها بالخوف أيضا.
الحديث هو ما جاء صريحا في ما رواه الإمام الترمذي بسند صحح أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه عز وجل، وهذا حديث قدسي. فإذا روى عن الله سبحانه وتعالى أنه قال، يعني قال الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جعلتها لك مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث كما ذكر أهل العلم من أعظم أحاديث الرجاء،
الله أكبر،
من أعظم أحاديث الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى،
فتح أفق عظيم جدا،
من أعظم أحاديث الأمل في مسيرة الإنسان في هذه الدنيا. بسبب الرجاء تغفر الذنوب مهما كانت بسبب الرجاء، تبينت رحمة الله سبحانه وتعالى، فبذلك تنفتح الآثار، تنفتح الآمال، تحصل الآثار. ما هو هذا الرجاء لكي يحصل لنا ما يحصل من آثار عظيمة؟ سنعرفها بعد قليل بالتفصيل. هذا الرجاء هو عمل العامل وطمعه في تحقق نتيجة عمله. الله. عمل العامل وطمعه في تحقق النتيجة، هو يعمل ويرجو حصول النتيجة. إذن هما ركنان أساسيان
متلازمان
في عملية الرجاء، عمل العامل والعمل يختلف، قولي فعلي في الجوارح في اللسان في السلوك أيا كان. وأيضا يطمع هو أن يحصل على أثر هذا العمل وعلى أن يتحقق له ما يرجوه. ففي أعمال الآخرة مثلا الله سبحانه وتعالى جعل هناك شرط أساس للنجاة يوم القيامة، وهو توحيده سبحانه وتعالى. فالموحد يرجو مغفرة الذنوب بلا شك. في أعمال الدنيا المريض يذهب للطبيب يحصل على الدواء المناسب فيرجو
الشفاء.
إذن هما أمران في حقيقة الرجاء، عمل وطمع في الحصول على هذه النتيجة. هذا هو الرجاء الذي يراد. ولذلك في كما سنرى إن شاء الله أن الرجاء أشبه بالدافع القوي الذي يدفع الإنسان ليخطو خطوة ومن ثم خطوات إلى الأمام في هذه الدنيا، سواء كان صحيحا معافى في عمله وفي تجارته وفي وظيفته وفي سعيه في حصول مراده أيا كان هذا المراد، أو سواء كان صاحب مشكلة أو حلت عليه مصيبة يندفع لكي يعني تندفع هذه المصيبة، أو على الأقل يدافعها لئلا يتأخر ولا يعود. نعم،
أحسن الله إليك. طيب علاقته شيخ بالخوف؟
نعم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع يعمل بهذه يعني النفسية المطلقة، يعني بمعنى أنه يريد تحقق النتائج مطلقا، لكن لابد من موازنة مع جانب آخر لئلا يطغى، لأن هذا النفسية إذا اندفع من خلالها يعني مثلا يطلب الدواء قد يصل إلى الدواء المحرم، لكن يبقى هناك خوف من عدم تحقق المطلوب نسبة. فكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، الإنسان في مسيرته في هذه الحياة كما ذكرناها في حلقة سابقة عن محبة الله مثل الطائر، الطائر يطور ويطير وله رأس وجناحان، الرأس الذي يقود الطيران هو المحبة الله عز وجل، والجناحان
الرجاء والخوف.
فتارة يغلب الرجاء وينزل الخوف، وتارة يغلب الخوف وينزل الرجاء، فهي عملية متعادلة، فبدون أحدهما قد يزل، إما زلل بالنسبة للرجاء فيطغى ويزيد ويعتمد على شيء وهمي كما سيأتي بعد قليل، أو يطغى جانب الخوف فيتأخر تأخر كبير عن الإنتاج، عن نموه، عن يعني ويتقاعس حتى في حال مرضه أو في حال طلب رزقه. نعم،
عن حقيقة شيخ فهمت من كلامكم ومقدمتكم شيخ أن الرجاء ما هو فيه ما هو مذموم وما هو محمود، فماذا يكون ينبغي أن يكون الإنسان أن يعتقده وأن يسير عليه؟
نعم، رجاء الله سبحانه وتعالى لطلب ما عنده ينقسم إلى قسمين، قسم رجاء مطلوب وإذا لم يعمل به المسلم يكون هذا خلل في اعتقاده عن الله سبحانه وتعالى، وقد يكون مؤثرا عليه في توحيده لله جل وعلا، ومن ثم يؤثر عليه حتى في نفسيته، حتى في سلوكه في الحياة، حتى في أعماله. وهناك رجاء مذموم، ونترك المذموم الآن لندخل في الرجاء الأول، وهو الرجاء المحمود أو المطلوب. الرجاء المحمود قسمان: قسم إنسان يعمل عمل يرجو نتيجة هذا العمل، إنسان يصلي يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، يطمع في تحقق مراده. أي إنسان الآن يصلي يريد 27 درجة من الله سبحانه وتعالى، يذهب إلى المسجد. يعني دعنا هذا العامل، نشوف ننظر كيف يحصل على الأجر. أولا يستعد بنيته، هنا مأجور، شوف التدرج. قام ليتوضأ، من توضأ نحو وضوئي هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتت خطاياه. يعني فإذا غسل يديه انحطت الخطايا التي عملتها اليدان، إذا غسل وجهه انحطت الخطايا التي عملتها العينان، فإذا تمضمض انحطت الخطايا التي عملها اللسان. كل ما عمل بوجهه انحطت
الخطايا، كل ما غسل عضوا ذهبت خطايا،
ذهبت اليدان كذلك، الرجلان كذلك فيما مشت إليه. إذا الإنسان وهو يتوضأ يستشعر هذا المعنى، إذن ذهب إلى المسجد،
الخطوات،
افترض أن المسجد 100 خطوة، إذن هنا 100 خطوة 100 حسنة زادت في رصيد هذا الإنسان. حط عنه 100 خطيئة، انتهت 100 خطيئة، كفرت.
كيف بين لمسافته بعيدة عن المسجد،
فكيف انظر إلى ما هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل ما بعد المسجد أفضل، إذا كان الإنسان عنده إرادة وقوة ليصل إلى هذا المسجد.
بني سلمة دياركم،
أي نعم، كما في الحديث المشهور هذا، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. الأمر الثالث، دخل المسجد فهو في عبادة والملائكة تصلي عليه
ما دام في مصلى،
ما دام في مصلى، صلى ركعتين غفرت ذنوبه، صلى مع الإمام 27 درجة. مهم مسألة 27 درجة، أي واحد من المصلين دعا بدعاء للمصلي الآخر، لأنه يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا. إذا دعا الإمام
هو وغيره،
وغيره
الله أكبر،
صلى مع الإمام وجلس في مصلى ثم ذكر الله أذكار الصلوات، فارتفع ميزان كل هذا الذكر، حطت خطاياه أيضا كلها، انتهى من هذه الصلاة رجع إلى بيته، أيضا كذلك الخطوات تكتب. الإنسان وهو يأتي لعملية هذه الصلاة الواحدة كم يستشعر من الأجر العظيم، ما بالك إذا جلس وأطال وقرأ القرآن بكل حرف حسنة، بل بكل حرف 10 حسنات، بتأثره بالقرآن، بسلامه على أخيه المسلم، بمن غسل من قلبه وصفى، بما دعا وتحقق دعاءه. هذه العملية دي كلها إذا استشعرها الإنسان طمع في مغفرة الله عز وجل، هذا إنسان عامل يرجو تحقق المراد. هذا في القسم الأول. القسم الثاني، إنسان عاصي، عصى الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء، وكل بني آدم يذنب، والذنوب قد يعلم عنها الإنسان وقد لا يعلم، قد ذنوب يتعمدها، يذهب إلى الذنب ويعلم أنه ذنب، ولكن النفس الضعيفة يضعف، أو مؤثر داخلي في نفسه، أو مؤثر خارجي من صديق أو نحوه، فحينئذ يذنب. هذا الذنب المؤمن بطبيعته رجاع وندام، يندم،
خير التوابين.
فإذا انتهى من هذا الذنب ندم على فعله، فيتوب ويلجأ إلى الله، فيرجو
مغفرة،
أن يتحقق له التوبة بمغفرة الله سبحانه وتعالى له. فإذا هذا النوع الثاني، إنسان عاص أذنب ذنبا وتاب منه فيرجو قبول توبته. لذلك تكاثرت النصوص الكثيرة في هذين البابين. فمثلا في القسم الأول يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا إنسان يرجو لقاء الله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، إذن اعمل ليتحصل لك ما ترجوه، ما تطلبه. في
الآية الأخرى يقول أقم الصلاة طرفي النهار
وزلفا
من الليل إن الحسنات
يذهبن السيئات.
هذا العمل الصالح الذي هو الحسنة يذهب سيئاتك، وهذا جاء بسبب رجل أذنب ذنبا فقبل امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. في القسم الثاني في آية التوبة آيات عظيمة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فمثلا من أعظم الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة
الله، لا تقنطوا، لأن ضد الرجاء
القنوط
واليأس. إنسان يرجو تحقق المطلوب، الآخر ييأس الذي لا يتحقق. فالله سبحانه وتعالى انظر ماذا عبر هنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف مجاوزة الحد، فهذا أسرف في الذنوب،
يعني جمع الكبير مع الصغير،
جمع الذنوب صغيرة وذنوب كبيرة، لكن أفاق في يوم من الأيام. يقول الله له هنا لما أفاق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. أكدها إن الله يغفر الذنوب
جميعا،
أكدها جميعا. فالله سبحانه وتعالى إذا غفور رحيم لمن وقع في الذنوب، لمن وقع في المعاصي. لكن انتبه، ما دمت في المهلة، ما دمت في الفرصة. أيضا قال الله سبحانه وتعالى نفسه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح الأم بوليدها، الأم برضيعها عندما يضيع ثم تجده،
لله أفرح،
ما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الآيات العظيمة الأخرى التي في هذا الباب، حكاية عن نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني حسنات في الآخرة وحسنات
في الدنيا،
في الدنيا. إذن هذا التائب من هذه المعصية يرجو قبول توبته، الله جل وعلا أخبره أنه إن تاب بصدق قبل توبته،
أعطاه ما يرجو.
إذن هذان قسمان للرجاء المحمود، القسم الأول العامل وهو الأعلى الذي يعمل ليرجو قبول عمله، والثاني المذنب الذي يرجو إذا تاب يرجو قبول توبته. وهذه القبول التوبة ما لم تصل الروح إلى الغرغرة، إن الله يقبل توبة العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر، يعني ما لم يصل إلى حد نزع الروح النهائي، فيقبل تقبل هذه التوبة أو تطلع الشمس من مغربها كما في الحديث الآخر. إذن الإنسان المذنب يرجو قبول توبته، ضد هذا المحمود اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وهو كثير على ألسنة الناس للأسف الشديد، يذهب إلى مثلا، هذا يرد عند كثير من العام، يذهب للعمرة وهو صغير يقول والله أنا أريد أغير عمرتي. لماذا يا فلان؟ والله ما أدري، عمرتي الظاهر ما قبلت مثلا، أو أنا
وما أدرى،
يعني سبحان الله، الله رحيم، أو صيامي ما قبل، أو صلاتي والله ما أدري عنها بعيدها. لا، الله سبحانه وتعالى يقبل ما دام عملا صالحا فهو مقبول، انطلق من نية خالصة وعمل عملا صالحا فهو مقبول. إنسان أذنب تاب يقول والله ما أدري عن توبتي، والله أنا أسرفت في الذنوب، أسرفت في المعاصي، ما في ذنب يخطر على بالك، وهذا عند كثير للأسف عند كثير من الشباب،
أنا سويت ما سوى غيري،
أي نعم، أنا عملت ما لم يعمله أحد. لا، تب إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يمحو الذنوب. وعندنا مثل بسيط، الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب الكافر إذا أسلم،
الله أكبر،
فما بالك بالمؤمن إذا كان عاصي؟ فالله جل وعلا
أكرم
من مما يتصوره العبد، ولذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انظر مثلا، نأخذ كذا مثال في الأعمال الصالحة للعاملين، مثلا الوضوء ذكرنا قبل قليل أن الخطايا تتحات، الصلاة كم فيها من أجر، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيش؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى
إلى المساجد,
إلى المساجد يرفع الدرجات ويمحو الله به الخطايا. الحج والعمرة, والحج المبرور
ليس له جزاء إلا الجنة.
العمرة إلى العمرة
كفارة ما بينهما,
كفارة إلى ما بينهما. إذن أعمال يعملها الإنسان ينبغي أن يتصور في ذهنه وهو يعملها أن الله يقبل هذا العمل, مع الخوف الذي سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله, لكن يهمنا أن لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق, ما من مسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا حديث صحيح, وهذا مصداقه قول الله عز وجل, ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حسن الخلق أيا كان, وحتى الابتسامة, وابتسامتك في وجه أخيك
صدقة,
صدقة. إذن هذه أعمال هي في معاملات الناس, في معاملة الله عز وجل, ينبغي أن يتصور المسلم رجاء الله سبحانه وتعالى, رجاءه لله سبحانه وتعالى بأن يقبل هذا العمل. في الدنيا يعمل الأعمال الدنيوية طلب الرزق, يتصور أن هذا الرزق حاصل بإذن الله, عاجلا أو آجلا, لأنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. يعمل مريض, يطلب الدواء, يطلب المستشفى, يطلب السبب, يوقن بأن هذا حاصل, وإن لم يحصل فهو الخير في ذلك, لأن الله سبحانه وتعالى يعني أخذ على نفسه الإجابة. قد تؤخر بعد بكرة, بعد شهر, بعد سنة, نعم, ابتلاء من الله سبحانه وتعالى, وليزيد العبد من رصيد هذا الرجاء الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن يعمل الإنسان بشيء من العزيمة, بشيء من عدم الخور, بشيء من عدم التكاسل, بشيء من اليقين الذي ينطلق فيه لتحقق هذا الأمر, سواء في أعماله الأخروية أو في أعماله الدنيوية. خلنا مثل بشيء لا قد لا يخطر على بال المشاهد. كلمة سبحان الله كم تأخذ من الإنسان؟
طرفة عين.
طرفة عين. سبحان الله وبحمده, قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم, تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض.
الله.
هل يتصور أحد, هل يتصور يعني إنسان أن هناك مسؤولا يقول من قال سبحان الله سأعطيه 100,000 ريال؟ ما يمكن. أو 100,000 دولار مثلا, ما يمكن. الله يقول تملأن أو تملأ ما بين السماء والأرض.
هذا شيء
لا إله إلا الله وحد, يعني إذا قالها معتقدا بها, لو جاء بذنوب الدنيا كلها وضعت في الكفة يوم القيامة طارت هذه الأعمال.
الله.
من قال لا إله إلا الله, من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله, حرم وجهه على النار. كلمة كم سطر, يعني أقل من سطر. لذلك سميت كلمة التوحيد, ترفع الإنسان إلى أعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى. أبو بكر وعمر, أبو بكر رضي الله عنه وعمر, لم يفضلا على الناس بكثرة صلاة وصيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن بشيء وقر في القلب, بهذا الرجاء العظيم, بهذا التصديق القوي, أنا أعمل وأجزم يقينا أن الله سبحانه وتعالى
لن يخيب
هذا العمل ما دام نابعا من قلب مخلص كما سبق معنا في الإخلاص, ومتصور هذا ما سيقع في الآخرة. قد يقول سنة, والله بذلت واجتهدت وطلبت الرزق ما حصل. أنتم الآن تتكلمون في كلام نظري, في كلام بعيد عن الواقع. نعم, قد لا يحصل الآن وقد لا يحصل بعد الآن, لكن العاقبة مهما تكن حميدة. فإن لم يحصل لك في الدنيا فستجده في الآخرة, لكن حقيقة يقينية أنها ستحصل إذا كان من إخلاص, ويقين حقيقي أن له أثرا على نفسيتك 100%. لا نقول جرب, لأن هذا لا يقتضي التجريب, هذه حقائق الذي يقتضي التجريب من ناحية
تؤمن وتوقن يقينا.
نعم, الناحية المادية التي نحتاج تجربتها في الواقع ونأخذ عليها 100 حالة ولا استبانة ولا شيء من هذا, نعم, لكن هذه يقينيات يجب أن تكون مستقرة في قلب المسلم ليحصل على ثمرتها. نعم,
حقيقة لابد أيضا يا فضيلة الشيخ أن لهذا الرجاء أثر على الفرد وعلى الجماعة, لكن أريد الشيخ أن تركز أكثر على من أصيب بمصيبة, من أصيب بكرب كيف يكون راجيا؟
نعم، أولا أن الرجاء سبب بإذن الله لقبول العمل، وهذا جاءنا في حديث قدسي صريح بين. أنا أطلب من كل أخ مشاهد أو كل أخت مشاهدة بل كل مسلم على وجه الأرض أن يتصوره، فسيهون عنده كثير من الأشياء وسيقبل عمله. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي،
الله أكبر،
وأنا معه
إذا ذكرني
حين يذكرني. فإذا ذكرني في نفسه
ذكرته في نفسي،
ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ
ذكرته في ملأ خير،
في ملأ خير منه. أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنت تعمل
فليظن بي ما شاء،
فليظن، نعم، ظن بربك. ما الذي تظن؟ قبول العمل، فسيقبل العمل. أنت إنسان مريض تظنك تبي تموت، تموت، هذا ظنك بالله عز وجل. أنت مريض تظن أنك ستشفى، توقن أنك ستشفى، ستشفى، إلا إن كان الله سبحانه وتعالى
قدر شيئا،
قدر شيئا في سابق علمه جل وعلا كذلك. لكن الأصل بما جاءنا في هذا الحديث، قبول العمل، تحقق الوقوع. أنا عند حسن ظن عبدي بي. بعض الناس يقول الله دخلت بهالتجارة وأنا ما أدري، والله ظننا تخسر، أنت كما ظننت. يقول المريض والله أنا رحت للطبيب فلان والله ما أدري، ما عندي شيء، ما أدري، لكن بروح أجرب. أنت تحصل لك تجربة، صحيح هذا ظنك، لكن يحصل لك بإذن الله القبول إذا عملت بمقتضى أنه سبب ترجو تحقق نتيجته. المريض نفسيا الآن لماذا صار مريض نفسي؟ لأنه لكثرة التردد الذي عنده في هذه القضية. ظن بربك عز وجل أنه يشفيك من هذا الوسواس، أنه يشفيك من هذا القلق، أنا أشفيك من هذا الكرب، أنك ستخرج، أن مع العسر يسرا. ظن بربك هذا الشيء وسيتحقق 100%. أنا أجزم جزما يقينيا أن لو أمامنا الآن مريض نفسي وانقلبت نيته فعلا، بدل أن يقول متردد والله أنا تعبت من العقاقير وذهبت للقراء ولا استفدت، أنا أجزم لماذا لم تستفد؟ لأنك تأخذ هذه تجارب، لا تأخذ الدواء الحلال أو الوصفة الحلال إلا بيقين أن الله سبحانه وتعالى كتب لك الخير فيها، إن خيرا، إن كان ظاهره خير أو ظاهره شر، لكنه حقيقته، لكن حقيقته خير. ظن بربك هذا وستجد. أنا أجزم لو أمامنا إنسان أخذ بهذا الشكل لتغيرت حاله 50% في مجرد هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذا حديث صحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي. ينتقل بعد ذلك للإنتاج، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. يبدأ إنسان منتج، إنسان غير متكاسل. تشوف إنسان شاب ما شاء الله قوي نشيط في حركته في إنتاجه، هذا تعرف أن إنتاج إنسان منتج. تنظر إلى إنسان خامل ويمشي إلى الصلاة خامل ويمشي إلى عمله خامل، وبدل أن يداوم ساعة 7 أو 7:30 يداوم 9 أو 9:30 ويخرج قبل نهاية الدوام نص ساعة ساعة، هذا غير منتج. هو يعني جعل في نفسه ألا ينتج. لكن إنسان صحيح قوي نظم نفسه فيرجو قبول هذا العمل فينتقل إلى الإنتاج. أمر ثالث أيضا وهو أمر مهم للسليم والصحيح والمريض والسقيم والكبير والصغير والرجل والمرأة، أن يعيش بآمال منفتحة. افترض إنسان موظف ما ترقى، أو إنسان مريض على سرير المرض، أنا بين أمرين: إما أنا أتحسر أو ما ترقيت ما ترقيت، وأسب بالمدير وأسب نائب المدير وأسب المسؤول المباشر وأحسد فلان ليش ترقى وكذا. ما النتيجة؟ النتيجة تحطيم نفسي، نسميه تحطيم نفسي، فلا ينتج، وأبدأ دائما مكفهر ومتولول والناس تكرهه لأسلوبه وطريقته. أما الإنسان الآخر الذي صاحب هذا الطموح يرجو تحقق الوقوع، فهذا إنسان منتج، الأمال منفتحة، يرجو قبول عمل وظيفة إلى وظيفة أعلى. مريض أقل الأحوال أنه أثناء مرضه ما يتحسر، أثناء مرضه يعيش بفأل مستمر. افترض أن الله كتب عليه الموت في هذه الحياة، يموت وهو ذو فأل منفتح له الآمال، محسن الظن بالله عز وجل، ولا يموت متحسر فخسر الدنيا والآخرة، لكن يموت منفتح له الآمال، فستنفتح له الأمل بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه.
هو يتأمل خيرا في الدنيا، وإن لم يحصل عليه فسيجد في الآخرة أضعاف مضاعفة
حتما إذا عمل بهذا المنهاج الصحيح. أيضا مع كل هذا، عدم القلق، عدم الاكتئاب، عدم التردد، عدم يعني تجاوز الصعاب، تجاوز المشكلات. لماذا؟ لأنه أحسن الظن بربه، لأنه صار عنده آمال منفتحة. القلق من أين يأتي؟ القلق والاكتئاب من أين يأتي؟ نعم لها أسباب حسية قد تكون، لكن أيضا جزء كبير منها من مواقف الإنسان في هذه الحياة، ما يسمونه صدمة نفسية، ما يسمونه موقف، ما يسمونه موت قريب يعني، أو موت حبيب، أو مشكلة، فارتدادها قلق، اضطراب، تردد، شكوك، وسواس إلى آخره. افتح الآمال هذه كلها الشيطان ينفخ فيها، افتح، انطلق، لا تجلس على الفراش، انطلق للعمل، صل مع الناس، اذهب إلى عملك، قاوم، تنفتح لك الأمل.
يرى أن كل الناس يعني يصابون مثل هذه الأمور، يصابون بالمرض، يصابون بالموت، فهو ليس فقط قريبك وليس فقط أنت، بل يعيش مثل ما يعيش غيرك. شك.
أنا أقول الآن إنسان فيه صداع، جلس في بيته الصداع، جت موعد حبة البنادول سيأخذها ولا المسكن الآخر، لكن إنسان فيه صداع ويتحمل وخرج، صلى مع الناس، ذهب إلى عمل، تلقائيا ذهب الصداع. سبحان الله. لماذا؟ الجسم، الجسم الإنسان هو متأثر جدا باعتقاده فيما فيه. تعتقد أنك قوي، أنت قوي، تعتقد أنك ضعيف، أنك ضعيف، أن فيك صداع، نعم فيك صداع، صحيح قد يظهر في التحليل الطبي، في الأشعة، في كذا في كذا، نتيجة تأثر كذا، أخرج، إن لم يزول سيخف بهذا العمل. إذن الراحة، الطمأنينة، الهدوء من آثار هذا الرجاء، قوة العقل والجسم. هل الله سبحانه وتعالى فضل جميع الخلق عليك؟ لا، حتما الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق غيرك، وجعل لك إمكانات، وجعل لغيرك إمكانات، من هذه الإمكانات القوة التي يعطيك هي قوة العقل، قوة الجسم، قوة الإرادة، قوة التدين، قوة كذا، فعل هذه القوة فستجد أن الرجاء يعطيك فاعلية أكبر. تجد أناس ما شاء الله ضعاف الأجسام ظاهرا، لكن يذهب إلى عمله، يبر والديه، يقوم بوظيفته، يربي أولاده،
يعني يقوم بإنجازات ضخمة جدا،
يقوم بإنجازات يعني عجيبة.
وش الروح اللي عنده؟ يقول وش الروح اللي عنده؟
نعم، ولذلك يقولون الروح، الشاب الشاب بروحه، والهرم هرم بروحه. تجد ما شاء الله كثير من كبار السن ولله الحمد عندنا، لأن قوة الإيمان موجودة لديهم، روحهم خفيفة، روحهم ينتجون. تقول هذا كيف يقود السيارة؟ هذا كيف لا زال في عمل بالثمانين بالسبعين؟ سبحان الله ما شاء الله. يعني بينما تجد شاب تعبان اليوم، يعني ساعتين وين عملت؟ هنا الجسم يتفاعل مع عقله، مع روحه، فانطلق بحسن الظن بالله عز وجل، بقوة يقينك بتحقق المطلوب، سيكون كذلك بإذن الله. ومن ثم الإيجابية التي بعدها، وهي الإرادة نحو الخير. أنا إذا رجوت الله أن يقبل صلاتي، فمعناه انتظر الصلاة الأخرى، الصلاة الأخرى انتظر اللي بعدها، يقبل صيامي، معناه انتظر اللي بعده، وهكذا. فعملت عمل دنيوي، طلب رزق، كسبت 100 ريال، إذن أرجو اللي بعده أكسب 200 ريال، فيكون عند الإنسان قوة نحو الإيجابية والخير. مثلا أنت تنفق على إنسان مسكين 10 ريالات، فيقول لك الله يجزاك خير، الله يوسع لك في الدنيا والآخرة، الله يبارك لك في أولادك، ما نفسيتك؟
معنوية ترتفع جدا.
معنوية، جاك واحد إنسان أكثر حاجة بدل 10 20، انظر يعني كلمتين من هذا الفقير ب10 ريالات كسبت قوة معنوية ليست سهلة. خذ في أمور الدنيا، تذهب إلى مسؤولك في العمل يقول لك والله شكرا أنجزت إنجاز طيب، تبي تروح تنجز أكثر،
صحيح، يعطي دافعا أكبر.
إذا لا تنتظر من الآخرين يعطونك، أنت أعطي نفسك بتحقق ما يكون لك من إنجازات. الخطأ أننا نريد الناس نريد الناس هم اللي يقدمون لنا. الفقير يريد الناس يقدمون له هو. المريض يريد الناس أن يقدمون له. المحتاج يريد الناس أن يقدمون له. التاجر يريد الناس يقولون له شكرا أعطيت فعلت. المسؤول يريد الناس يقولون له والله مؤسستك أنجزت فعلت تركت. سبحان الله، يعني الناس تنتظر منهم ولا تنتظر من الله عز وجل؟ إذن هذا المعنى الكبير أسسه في نفسك من خلال رجائك لتحقق الوقوع. الطالب الآن، أنت ذكرت الامتحان على الأبواب الآن، أنهيت الامتحان، لماذا أخذت امتياز؟ الحمد لله هذا الامتياز يقودك. لا تنتظر الناس يقول والله ما شاء الله هذا ممتاز ويقودها العمل، لا. طيب، يعني قد يظن بعض الناس أنه فشل. لا، في الإسلام ليس فيه فشل. هذا الفشل أنت اقلبه النجاح. سنتنزل إلى المصطلحات. في ديننا ما في فشل أبدا. طالب رسب نعتبره فشل، الحقيقة لم يفشل، إنما ما هو موقفه؟ إن كان تكاسل وتخاور وتراجع وانزوى في بيته وتولول ونظر إلى الدنيا بمنظار أسود،
ترك كل شيء،
فهذا هو الفشل. أما إذا اتخذ هذا الفشل بأن يزيد من نشاطه، بأن يزيد من قوة مذاكرته، من تنظيمه لوقته، من إعطائه قوة أخرى نحو دراسته، فسيجد نفسه في نتائج مستقبلية غير عادية. أجزم يقين الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص أراد أن يتقدم أكثر، لكن وسيلة التقدم هنا اختلفت. هذاك للتشجيع ممتاز، وهذا للرسوب. هذه ليس دعوة لأن الطالب بأن الطالب يرسب وينام. هذه دعوة لأن الطالب يبذل، فإذا حصلت نتيجة مخالفة لا يجعلها قائدة له. كذلك الموظف، كذلك التاجر في خسارته، كذلك المريض إذا ما نفع في دواء، إذا الحمد لله انتهت تجربة، انتهت يعني دواء، خلاص نأخذ الدواء الآخر وفيه الخير. إنسان مرض، أحيانا هذا المرض يقود إلى أشياء أخرى لم تكن في تفكير الإنسان. كيف يكون؟ أضرب مثال واحد. هذا المثال، الإنسان في حياته مشغول بنمط معين. طيب اجلس فكر، اجلس عملك صحيح غير صحيح، ما تجلس، تلهث تركض. المريض الله سبحانه وتعالى أراد له المرض لكي يجلس يتأمل، سيحاسب نفسه، طريقي صحيح غير صحيح، ربما يغير طريقه وسيرى إنتاج عظيم. ولذلك نرى كثير من الناس تغيرت أحوالهم بعد المرض، تغيرت أحوالهم بعد النظر إلى القبر لما دفن أباه ولا دفن أخاه وكانت مصيبة. فلذلك ينبغي أن يكون هذا الفشل الذي يوصف فيه فشل هو دافع لنا بعدم الشعور بالفشل مطلقا، بل هو نجاح، فنرجو ما عند الله سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. أرجعت شيخ النوع الثاني من أنواع الرجاء والمذموم، ودنا أن نعرف أيضا الآثار المترتبة عليه، بس في عجالة دكتور.
الرجاء المذموم باختصار هو الإنسان الكسلان ويريد ثمرة عمله. إنسان يذنب ويقول إن الله غفور رحيم، أوه الآن بعدين إذا كبرت أصلي، هذا رجاء مذموم.
هذا واقع،
هذا اليوم والله الناس جتهم أرزاقهم جالسين ببيوتهم، أنا استيقظ بعد صلاة الفجر، ليش الناس تجيهم أرزاقهم؟ المريض يعني خلاص، لماذا أذهب للمستشفى إن كان الله مقدر عليه مرض مرضت؟ هذا رجاء مذموم. إنسان يرجو وهو غير عامل، فهذا رجاء مذموم، هذا تكاسل، هذا خور، هذا ضعف، هذا تمني وأماني، ليس رجاء.
يعني يتمنى النتيجة من دون أن يبذل،
من دون أن يعمل، فيكون عالى على نفسه، على الآخرين، على المجتمع، على أهل بيته، وخسر الدنيا والآخرة. هذا الرجاء المذموم، ونتيجته وآثاره الخسارة في الآخرة، القلق، الاكتئاب، النظرة الدنيئة، النظرة السيئة له، عدم الإنتاج في هامش المجتمع، في ضعيف، كسلان، إلى آخر ذلك. من الآثار مما ينتج على هذا. إذن نؤكد أن الرجاء المذموم هو رجاء الكسالى البطالين. من هنا أدعو كل شاب في يسمعني وشابة أن يعملوا بمقتضى ما أراد الله سبحانه وتعالى ثم يرجو تحقق الوقوع، لا أن يكونوا نواما كسالى بطالين غير عاملين غير مجتهدين غير مذاكرين مسوفين، بعدين بكرة سوف إذا كبرت إذا استمتع بدنياي. لا، عملك هو استمتاعك، وسترى استمتاعك بإذن الله برجائك المحمود. هذا الرجاء الذي هو الكاذب نتيجته الخسارة والهلاك في الدنيا والآخرة.
طيب يا دكتور، متى يغلب هذا، يغلب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف؟
في مسيرة الإنسان في الدنيا، وسنؤكد على هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، ينبغي أن وهو يرجو نتيجة عمله أيضا يخشى من عدم القبول حتى لا يطغى، ولا يخاف حتى لا يتقاعس كجناحي طائر. لكن عند الموت أو في حال المصائب يغلب الرجاء، يعني ينزل مستوى الخوف ويرتفع مستوى الرجاء، فعند الموت يرى أعماله الحسنة بخلاف ما هو في أثناء حياته. عند الموت عند شدة الأمور يرى أنه مصلي، يرى أنه عبد الله، يرى أنه زكى، أنه أنفق، أنه بذل، أنه اشتغل. ويبغي لمن عنده أن يحيوا هذا المعنى، فحينئذ ينتقل وهو محسن الظن بالله عز وجل.
إذن شيخ، عنوان حلقتنا القادمة سيكون عن الخوف إن شاء الله،
عن الخوف وأقسامه وما يترتب عليه خوف الله سبحانه وتعالى، وسنعرج على الخوف الذي هو الشعور المتولد عند الإنسان.
الله يعطيك العافية. أيها الإخوة، إن الله عز وجل أمرنا أن نرجوه ونطمع فيما عنده، لأنه صاحب الخزائن التي لا تنفد والخير الذي لا ينقطع، مع أننا كثير الزلل والخطل قليل الزاد والعمل، لكن بالرجاء تسير سفينة الحياة وتمضي تمخر عباب البحر، فنرجو الله أن يدخلنا جميعا جنته، فهو الكريم الرحيم، ما رجه عبد فخيب رجاءه، ولا سأله سائل فرد عليه سؤله. الرجاء أيها الإخوة مطلب لاستقامة الحياة، وهو البلسم الذي يخفف علينا لوعة الشوق إلى جنات النعيم، إلا أنه لا يقعد عن البذل والعمل والجد في طلب مرضات الله بأداء العبادات والطاعات والسعي في الدنيا بطلب الرزق والابتغاء من فضل الله. يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج 00966126075041، وأيضا على البريد الإلكتروني hayat@almajdtv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.